بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم على الدليل الثاني للإخباريين وحاصله أننا لو تنزلنا عن الإشكال الأول حيث ذكرنا في الإشكال الأول بأننا لا نسلم مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة وأن حكم العاقل بوجوب الطاعة مطلق لم يؤخذ في موضوعه تبليغ الحجة، فلو تنزلنا عن ما تقدم وقلنا بأنه الحجة أخذ قيدا في وجوب الطاعة فما لم يبلغ الحجة لا يحكم العاقل بوجوب الإطاعة، ولكن مع ذلك لا يتم كلام الإخباري، وذلك ببيان أنه لا ملازمة بين أخذ تبليغ الحجة للحكم في موضوع وجوب الإطاعة وبين شرطية السماع من المعصوم ولو بالواسطة، بحيث نحصر دائرة الحجية في وين؟ في الأخبار. فإن الإخباري ادعى الملازمة بين أن الروايات المتقدمة ظاهرها أن تبليغ الحجة دخيل في التنجز، فقال إذن هذا يساوي أنه الحجية إنما هي في دائرة الأخبار والسماء. يقول لا ملازمة بين هذا وذاك، وذلك ببيان أننا نعلم بأنه قد صدر من المعصوم ومن الحجة الحكم الشرعي، وذلك بأحد بيانين. البيان الأول خاص بالموارد التي هي كثيرة الابتلاء، فإذا فرضنا أن المسألة عامة البلوى وكثيرة الابتلاء، فنفس كثرة الابتلاء يوجب الاطمئنان بصدور حكم من الشارع اتجاه الواقعة، إما إلزاما وإما ترخيصا، إذ لا معنى للشارع أن يقف أمام مسألة عامة البلوى مكتوف شنو؟ مكتوف اليد، إذ لا بد أن يبين شنو؟ يبين رأي الشارع وحكم الشارع في هذه المسائل. ففي المسائل على عامة البلوى كمسائل الصلاة، مسائل الصوم، مسائل الحج وغيرها، نعلم بأنه قد صدر من الشارع حكم في الواقعة، وإن كنا الآن لا نعلم ما هو الحكم، ما نريد إثباته بأنه صدر من الشارع حكم، الآن لا نعلم ما هو الحكم تفصيلا، هل صدر الإلزام، هل صدر الترخيص، هل الوجوب، هل الحرمة، الآن ما لنا علاقة بهالمطلب. المهم نريد أن نثبت بأنه صدر من المعصوم ومن الشارع حكم اتجاه هذه الواقعة، لأن المسألة عامة البلوى. نعم، إذا كانت المسألة نادرة أو مستحدثة فلا نحرز صدور حكم على خصوص هذه الواقعة. هذا البيان الأول. البيان الأول إذا ننظر إلى أي حيثية؟ عموم البلوى وكثرة الابتلاء. البيان الثاني ما ورد في خطبة حجة الوداع، حيث ورد معاشر الناس ما من شيء يقربكم إلى الجنة أو يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. فيستفاد من هذه الرواية أنهما من واقعة خارجية إلا وقد صدر من المعصوم وصدر من النبي حكمها، إما حكمها بعنوان خاص أو بعنوان عام كعمومات وإخلاقات وما شاكل ذلك. وما يقربكم إلى الجنة أعم من الوجوب، قد يكون واجب قد يكون مستحب. وما يبعدكم من النار شنو؟ وما يبعدكم من النار سواء كان محرما أو مكروها، فبينه الشارع. فيستفاد من هذه الرواية ماذا؟ التي وردت في حجة الوداع، بأنهما من واقعة إلا ولله فيها حكم قد بلغه من المعصوم. مو بس ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، لا، حكم بلغه الحجة وصدر من الحجة، إلا أنه يقول ما من شيء يقربكم إلى الجنة. ولهذا يكون ما صدر من الأئمة ليست إلا تفصيلات وبيانات ما صدر من النبي، إما بعام أو مطلق أو ما شاكل ذلك. إذن وهذا البيان الثاني عام، يشمل كون المسألة عامة البلوى أو غير عامة البلوى. ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به. إذن يستفاد من هذين البيانين أننا نعلم إجمالا بأن الواقعة فيها حكم بلغه الحجة، وإن كنا الآن لا نعلم به تفصيلا. هذه هي المقدمة الأولى لماذا؟ للمطلب للبرهان. إذن المصنف يريد أن يبطل الملازمة بين مسألة تبليغ الحجة وبين تخصيص دائرة الحجية بالسماع عن المعصومين، وذلك عبرة ببيان عن مقدمتين. هذه المقدمة الأولى، وحاصلها أننا نعلم إجمالا بأن حكم الواقعة قد صدر يقينا من الحجة. واضح شيخنا؟ إذن وين وصل بالبحث؟ ما وصلنا؟ يريد يبطل الملازمة، إبطال الملازمة بين مدخلية تبليغ الحجة وتخصيص الحجة بالسماع يتم ببيان عن كم مقدمة؟ مقدمتين. هذه المقدمة الأولى انتهينا منها. المقدمة الثانية، إذا أدركنا بأن ذلك الحكم في الواقع المعينة حكم، إذا أدركنا ذلك الحكم في الواقعة المعينة إما بالعقل المستقل، وذلك تطبيقا لقاعدة الملازمة، أو بواسطة مقدمة عقلية كما في المستقلات غير العقلية، فإذا استطاع العقل أن يكتشف وأن يدرك حكم الواقعة إما بتوسيط العقل المستقل وإما بواسطة مقدمة عقلية، نجزم حينئذ بأن ما استكشفناه بعقولنا هو الذي صدر عن الحجة، لأننا فرضنا في المقدمة الأولى أن حكم الوقائع صدر من الحجة يقينا. فإذا جئنا في المقدمة الثانية وقلنا بأن العقل استكشف بأن حكم الشارع في الواقع الفلانية الوجوب أو الحرمة تطبيقا لقاعدة الملازمة، ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع به، أو من باب مقدمات عقل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده المستقلات غير العقل العقلية، نكتشف. فدور العقل فقط دور الكاشف عن الحكم الشرعي الصادر من الحجة، نظير توصيف الإجماع. فدور الإجماع الكاشف عن السنة، دور الروايات الكاشف عن السنة، لأن الروايات حاكية عن قول المعصوم، لأن نفسها قول المعصوم. فكما أن الأخبار حاكية عن عن ما بلغه الحجة، قول المعصوم أو فعله أو تقريره، الإجماع كذلك، أيضا العقل كذلك. فالعقل ليس دوره إلا دور كشف ما صدر من الحجة من الحكم. فإذا أدرك العقل بأن رد الوديعة حسن، وأن ما حكم به العقل حكم به الشرع، فيدرك العقل بأن حكم الشارع في الواقع الفلانية هو وجوب رجن الأمانة، وهذا حكم بلغه الحجة، لأن ما من حكم في واقعة إلا وقد بلغه الحجة. فتكون فالنتيجة من هاتين المقدمتين ما هو؟ فالنتيجة من هاتين المقدمتين أن الإطاعة للحكم ستكون بواسطة الحجة.
هذا ما يدخل العقل في أدلة الاستنباط.
بل ما يدخل العقل، العقل كاشف، الإجماع كاشف، كما قالوا في باب الإجماع ليس شيء في قبال السنة، وإنما هو كاشف عن السنة. أيضا هنا العقل، العقل سيكون دوره دور الكاشف عن السنة، وإلا حقيقة الأدلة الكتاب والسنة، وما عدا ما هي إلا كواشف عن السنة. إذن نعم الآن بواسطة الحجة، وحينئذ نكمل. وحينئذ يقال حيث إن موضوع الحجية عندكم الحكم الذي صدر من الحجة، فيقال في هاتين المقدمتين وجوب رد الأمانة حكم صدر من الحجة، لأن وظيفة العقل فقط وفقط الكاشف عن الحكم الذي بلغه والصادر عن الحجة. إذن دقق المطلب، إذا قلنا في المقدمة الأولى أن الشارع بلغ حكما في هذه الواقعة وصدر منه حكم في هذه الواقعة بأحد بيانين، ثم قلنا بأن العقل اكتشف بأن حكم الشارع في الواقع كذا ضم المقدمة الأولى للثانية، نكتشف بأن هذا الحكم الذي اكتشفناه حكم صدر من الحجة وبلغه الحجة. فإذا كان حكما بلغه الحجة تنقح موضوع المنجزية، لأن الحكم المنجز هو الحكم الذي صدر من الحجة وبلغه الحجة، وهذا حكم صدر من الحجة وبلغه الحجة.
شلون العقل اكتشف هذا الحكم؟
مستقلة، لأنه كما قال صاحب الحدائق، لا شيخنا لا يصح النقد على المطالب، نحن في إشكالنا الثاني قلنا نحن نسلم بأن العقل يقطع وأن الملازمة العقلية تامة، لكن غاية ما يلزم من ذلك أن الحكم في أي رتبة؟ في رتبة الإنشاء، والحكم الذي لم يبلغه الحجة ما وصل إلى مرحلة الفعلية. فنحن نتكلم الآن عن كلام يسلم الإخبار بأن العقل يقطع بالملازمة بالمستقلات العقلية، يقول غايته أنه أخذ في فعلية الحكم تبليغ الحجة. نحن نقول أيها الإخباري، أنت توهمت أن المراد من العقل أن العقل هو الحاكم بالحكم، وأن دور العقل هو الحكم في قبال الشارع، مع أن العقل دوره دور الكاش لا دور الحكم. ولهذا قالوا في 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 في, في الأصول أو في الكتب في مطالب أخرى بأننا عندنا نقول ما حكم به العقل مسامحة، مرادنا ما حكم ما أدركه العقل وكشف عنه، وإلا العقل مو مولى لكي يحكم، العقل لا ليس مولى لكي يحكم، العقل بل يدرك ويكشف عما حكم به الشر. والمفروض أن الإخبار في هذه المرحلة يسلم معنا بأن العقل له يقطع بالأحكام بالمستقلات العقل بالملازمة أو غير الملازمة، واضح؟ ولهذا صاحب العقل ماذا قال؟ قال العقل الفطري، ماذا نعلم؟ ماذا لا إشكال في مطابقة الشارع له، وماذا ولا توجد هناك ماذا بينونة. إذن محل البحث في هذا الإشكال الثاني الكلام مع فرض حصول القاط، نقول إذا أنت قطعت يعني كشف اكتشفت بأن الحكم الذي بلغه الشارع هو حكم الكذائي، فصار الحكم بواسطة الحجة، هذا حكم صدر من الحجة فتنقح موضوع الأثار. واضح الفكرة؟ حد عنده سؤال؟ ومن هنا يتضح أن مجرد صدور الحكم من الحجة في وجوب الطاعة ووجوب الامتثال لا يوجب قصر دائرة الحجية في الأخبار، بل يمكن إثبات الحجية أيضا للمقدمات العقلية التي تكشف عن الحكم الشرعي. وما يدعيه الأصول في بحث الدليل العقلي ما هو إلا الكشف عن الحكم الشرعي، لأنه ليست وظيفة العقل الحكم، وإنما وظيفته الكشف عن الحكم الشرعي. فيقول ما حكم به العقل حكم به الشارع، وأن الشارع إذا أوجب شيء فقد أوجب نفس الشارع مقدمته، والعقل الذي أدراك لا الشارع أوجب مقدمته وهكذا. فدور العقل ليس إلا دور الكشف، فتكون الطاعة بواسطة الحجة. فلو سألت هذا الذي قطع تقول كيف أنت تتبع الحكم الشرعي؟ يقول هذا حكم صدر من الشارع صدر من الحجة فصار منجز. وهذا الكلام ذكره صاحب الفصول كما ذكرت لكم بالأمس، راجع كلمات صاحب الفصول، يظهر من عبارات صاحب الفصول وهو أنه حتى لو سلمنا بمدخلية تبليغ الحجة فإنه يمكن إثبات المطلب. ولهذا قال ثانيا سلمنا مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الإطاعة، لكن مقدمة الأولى لكن المقدمة الأولى يثبت أنه الأحكام الواقعية صدرت من الحجة، لكن إذا علمنا إجمالا يعني ما ندرك الحكم تفصيلا، من هو الذي يخلي يعني يجعلنا نعلم تفصيلا؟ المقدمة الثانية وهو استكشاف الحكم للاستكشاف عن طريق العقل. المقدمة الأولى ورأيت ما تقول أن لله في هذه الواقع حكم صدر من الحجة، وش الحكم ما ندري. المقدمة الثانية وهي أن العقل يستكشف هذا الحكم بالتفصيل، فننتقل من مستوى الإجمال إلى مستوى التفصيل. هنا بس الآن إجمالا، إذا علمنا إجمالا بأن حكم الواقع الفلانية لعموم الابتلاء بها قد صدر يقينا من الحجة مضافا إلى هذا بيان آخر، البيان الأول فقط ناظر إلى مسألة عمومية الابتلاء الآن، لا مضافا إلى ما ورد من قوله صلى الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع الرواية. ثم أدركنا المقدمة الثانية، ثم أدركنا ذلك الحكم إما بالعقل المستقل أو بواسطة مقدمة عقلية. هذا يقول نجزم من ذلك، من ضم المقدمة الأولى للمقدمة الثانية، نجزم من ذلك بأن ما استكشفناه بعقولنا صادر عن الحجة صلوات الله عليه، فيكون الإطاعة بواسطة الحجة، وإن لم نسمحه نحن من وين؟ من الحجة. لكنه ماذا؟ لكن يكون هذا الحكم ماذا؟ بواسط حكم صدر من الحجة، فتكون كما في الرواية فيكون العمل بدلالته. أشكل الشيخ الأعظم على هذا البيان الذي ذكره صاحب الفصول بأنه قد يقال بأن ما ذكره صاحب الفصول مخدوش، إذ حصل الخلط بين اصطلاحين وبين تعبيرين. ركز، تارة ندعي بأن ما أخذ في موضوع وجوب الطاعة أو في الفعلية أو في التنجز هو صدور الحكم من الحجة، صدور من حيثية الصدور، فيتم كلامك من صاحب الفصول. وتارة نقول نحن لا نقول بأن المأخوذ الصدور بل الوصول من الحجة ولو بالواسطة أي أخبر أحد. فليس الملحوظ حيثية الصدور من الحجة بل حيثية كون الوصول عن طريق ما؟ عن طريق الحجة، بحيث أنه أخذ في مسألة السماع أو النقل عن الحجة موضوعية لا مجرد الاستكشاف من العقب أنه صدر من الحجة. وإذا رجعنا إلى الروايات السابقة فليس المأخوذ فيها مطلق الصدور ولو كان الكاشف عن العقل، بل المأخوذ في الرواية أن يكون الوصول من قبله إما مباشرة أو بالواسطة. أحد يقول المعصوم قال ذاك ولو بالوسائط يعني بالعنعنة في الروايات. فالمأخوذ في الروايات السماع منهم والدلالة منهم، مو بس صدوره منهم، لا بد أن تكون الدلالة منهم، الدلالة منهم. وفرق بين صرف الصدور منهم وبين الدلالة منهم. ولهذا ما عبرت الرواية تقول فيكون أعماله بدلالة، هو الدالة هو الكاشف مو الصادر. إذ حيثية الدلالة كما درسنا في المنطق هي حيثية الانتقال إلى الحصول على الحكم الشرعي، فكأنها تريد الرواية أن تقول أن الدلالة لا بد أن تكون بواسطة من؟ الحجة، لا أن تكون الدلالة بواسطة الإجماع أو بواسطة مثلا العقل، لا بد أن تكون الدلالة وهو الاكتشاف والكاشفية عن طريق خاص وهو الحجة. إذن المأخوذ في الروايات شيخنا السماع منهم حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا، من دان بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا فيعمل بدلالته. كل هذه التعبيرات لا تصدق إلا إذا كان متكئ على بيانهم لا صرف صدوره منهم، لا بد أن يكون متكئا على بيانهم والأخذ منهم، واضح، وبحيث يكون هو الدال عليه هو الكاشف له، وحينئذ لا يتم هذا الدليل الذي ذكره، هذا الإشكال الذي ذكره من صاحب الفصول. وهذا هو المراد من التبليغ، ليست بالصدور بل المراد من الإبلاغ عن طريق من؟ عن طريق المعصوم، بل الوصول حيثية الوصول. نفس ما ذكروا في وين؟ في بحث البراءة، ذكروا في بحث البراءة كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ما هو المراد من الورود؟ هل الصدور من الشارع أو الوصول؟ هنا أيضا يقال مراد الإخبار في موضوع الأثر الموضوع الذي أخذ في الفئة النجس الوصول منهم لا الصدور عنهم. وقد خلط أو قد حصل الخلط بين حيثية الصدور وحيثية الوصول. قال إلا أن يدعى، بل هذا هو اللي نقصده، يدعى هذا اللي يقصد الإخبار، يعني يقول الإخبار أن التبليغ مو معناه شنو الصدور عنهم، بل أن يكون الإبلاغ عن طريقهم والدلالة منهم. إلا أن يدعى أن الأخبار المتقدمة وأدلة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات الله، نعم بل هذا عطف مغايرة بالحال أسانة الأدلة. أدلة وجوب الرجوع ما ذكرها المصنع، عندنا روايات دل على أنه ماذا يجب الرجوع إلى الأئمة، نعم لا، لأنه الدليل الذي يدل على وجوب الرجوع إلى الأئمة له مدلولان. المدلول المطابقي يجب عليك أن ترجع إلى الإمام في أفعالك، المدلول الالتزام كل ما عدا فهو ليس بحجة، فنتمسك بالمدلول الالتزامي لما دل على وجوب الرجوع إلى الأئمة. فيه مدلولان، مدلول أول يجب عليك أن ترجع إلى الحجة على المعصوم، الدليل الثاني أن كل ما علا فليس بشرقا وغربا، فلن تجدا علما صحيحا مثلا من غير عندنا أو غيرها من الروايات. وهذا ما تقدمت من المصنف، ولهذا وش قال؟ أن الأخبار المتقدمة وأدلة وجوب الرجوع إلى الأئمة صلوات الله عليهم تدل على مدخلية التبليغ، تبليغ الحكم، التبليغ يعني قال وبيانه في طريق الحكم، وأن كل حكم لم يعلم من طريق السماع عنهم ولو بالوسائط بالعنعنة فهو غير واجب الإطاعة، وحينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك لما صدر عن الحجة، صدر ولم يصلك عن طريقهم فهو شنو؟ لم يصل إلى مرحلة التنجس أو الفعلية. وصول الحكم لمرحلة التنجز والفعلية منوط بأن يكون بيانه عن طريقهم ولا يكفي الصدور منهم. المصنف في آخر البحث يرجع مرة أخرى يقول الدليل الثاني كما عرف وهو ما ذكره صاحب الفصول قد يدغدغ فيه، فنحن في جوابنا النهائي نرجع إلى المطلب الأول فنقول نحن لا نسلم دلالة الأخبار على مدخلية تبليغ الحجة في وجوب الطاعة، فيرجع المصنف إلى إشكاله الأول. ولو تنزلنا وقلنا بأن الروايات تدل على ذلك فإنه مع ذلك يكون المورد من باب تعارض الناقل الظني مع العقل القطعي، وذلك لأنك عرفت في جوابنا الأول فتذكرون أن العقل الذي هو الحاكم في باب الإطاعة يشكل صغرى وكبرى فيقطع بالنتيجة قهرا، وهو أنه يجب طاعة الحكم من أي طريق وصل. فإذا جاءتنا رواية وقال لا تجب الطاعة من هذا الطريق يحصل التعارض بين الأخبار المذكورة وبين العقل القطعي، فيكون المورد من موارد التعارض بين العقل القطعي والنقل الظني، والنقل الظني ليس بحجة مع فرض وجود العقل القطعي على خلافه. إذا فرضنا أن العقل القطعي حكم بشيء وقام الظن النقلي على شيء آخر، النقل الظني ليس بحجة لأن كل ما خالف القطع لا يمكن التعبد بحجيته، لأن الأمارات والظنون إنما تكون حجة ما لم يكن قطع على خلافها، ومع وجود القطع على خلافها وأنها مخالفة للواقع لا يمكن أن يصدق العبد بالتعبد بها فيسقط الناقل الظني عن الحجية. ولهذا يقول الشيخ العظام المسألة التي في بأيدينا البحث فيها بلا فائدة مهمة. هل تعبناكم إياه وتعبناه الشيخ؟ آخر شيء يقول ولذلك لا فائدة مهمة من المسألة. ليش؟ لأن المفروض أن العقل القطعي يدرك أنه متى ما قطعت بحكم الشارع وجب الطاعة، فلا يمكن للشرع أن يبدأ عن العمل بالقاطع، ولا يمكن أن نصدق بهذه الأخبار الظنية التي أخذت في موضوعها تبليغ الحجة، لأن كل دليل ظني قام القطع على خلافه لا يمكن أن يشمله دليل الحجية كما هو واضح، إذ حجية الظنون مع فرض إمكان التعبد بها ومع قيام الخطي على خلافها لا يمكن التعبد بها، وحينئذ كل ما دل على خلاف القطع فمؤول إن أمكن التأويل وإلا فيطراها. ولكن تقدم منا في الأبحاث السابقة عدم صحة هذا الكلام، ويمكن التعليق على ما أفاده المصنف والإشكال على ما أفيد بأن ما أفاده المصنف هنا غير تام. فقد تقدم منا في الأبحاث السابقة بأن الروايات على فرض تماميتها رافعة لموضوع حكم العقل بالورود، وأن الدليل الذي ذكره المصنف أشبه بالمصادرة، وتماميته متوقفة في رتبة سابقة على عدم مدخلية تبليغ الحجة، فلا نستطيع به أن نثبت عدم مدخلية تبليغ الحجة، وقد بحثنا ذلك مفصلا قبل درس أو درسين، وقلنا لا بد أن نطرق باب الروايات. ما في ماكو شارة، تذكرني لك ماكو شارة، لا بد أن نرجع للروايات. فدعوى أن المسألة ليست بذي أهمية، وأنها من موارد تعارض العقل القطعي مع الدليل الظني غير تام، بل الدليل الظني على فرض تماميته فإنه موجب لرفع فعلية الحكم أو تنجزه، فلا يحكم العقل حينئذ بوجوب الطاعة، وإنما يحكم العقل بوجوب طاعة الحكم الكذائي على فرض فعليته وتنجزه. فإذا دل الشارع على أنه مأخوذ في موضوع الحكم التبليغ عن الحجة، فمع عدم التبليغ لا يكون الحكم فعليا ولا منجزا، فلا يحكم العقل بوجوب الطاعة. نظير لو جاء الشارع وقال إذا عرفت بالحكم عن طريق الجفر والرند والقياس ولو كان قطعي فهو ليس بحجة، بحيث أخذه في رتبة الموضوع، هل تأتي أيها الشيخ العظم وتقول بعدما حكم العقل بوجوب الطاعة مطلقا لا فأت في كلام الشارع؟ وهذا من تعارض النقل الظني مع العقل، وهذا كلام واضح البطلان. إذن لا بد أن نرجع إلى النقل، فالنزاع نزاع، ومن هنا يتضح شيخنا بأن النزاع في حقيقته بين الإخبار والأصولي يرجع إلى الاستظهار من النصوص، وما ذكره الإخباري ليس ممتنع عقلا كما يصور الشيخ، وأنه غير محقول أصلا لأن خلاف القطع صحيح، بل أن ما ذكره الإخباري ممكن كما اعترف بذلك الميرزا النائمي وسيد المنتقى وكثير من الأصوليين، قالوا ما ذكره تام ودقيق، غايته أن البحث بحث شنو؟ إثباتي استظهاري، هل يستفاد من النصوص التي ذكرها الإخباري أن تبليغ الحجة أخذ قيدا في التنجز أو الفعلية أو لا؟ فالإخباري يستظهر بوضوح أن تبليغ الحجة دخيل، حرام عليكم أن تقولوا ما لم تسمعوا منا، من دان بغير سماع فهو كذا وكذا، وما ورد أنه فيوالي ويعمل بدلالته، مو بس شرطية الولاية كما فسرها الأصوليين أكثرهم، لا فيعمل بدلالته كما بينا في الاستدلال بها. هذه الروايات ضم بعضها إلى البعض يوجب الإطمئنان بأن مأخوذ في موضوع الحجية التبليغ، تبليغ الماء المعصوم، وإذا لم يبلغه المعصوم فيدخل فيما اسكتوا عما سكت الله عنه ولا تتكفلوا، واضح. فالنقاش نقاشه استظهاري، وأما دعوى أن المسألة ليست مهمة لأنها خلاف العقل القطعي هذا كلام غير تام. ولا يرد الإشكال يا شيخ حسن بأن لازم ما ذكره الإخباري أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم وهو محال، لأن مرجع كلام الإخباري إلى قولك إذا علمت بالحكم عن طريق السماء فهو حجة، أي فهو فعلي فالوجوب ثابت أو منجز، فيلزم الأخذ العلم بالحكم في موضوع شنو؟ الحكم. تجب الجمعة إذا علمت بوجوب الجمعة عن طريق السماء، فأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم وهو محال، يلزم الدور أو التسلسل. أجابوا عن هذا الإشكال مفصلا في علم الأصول في مباحث الألفاظ، وهو أنه العلم الذي أخذ في رتبة الموضوع في مرتبة، والعلم الذي أخذ في رتبة الحكم في مرتبة أخرى. إذا علمت بالحكم أي إذا علمت بالجعل فالوجوب ثابت، الوجوب الفعلي ثابت، وأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول لا مانع منه. الذي عبر عنه الميرزنانين بمتمم الجعل تذكرون، وقد أشار إليه في الفوائد، نتمسك بماذا؟ بمتمم الجعل، وقد بينا ذلك مفصلا في الحلقة الثالثة. يقول المشكلة صياغية، يقول حتى لو هذا ما يصير، لو واحد يجي يقول لا الحكم ما له مرتبتين، الحكم له مرتبة واحدة، ما في مرتبة الفعلية كما قال السيد الشهيد في الاستصحاب، الفعلية هذه مرتبة يتوهمها الأصوليون، ما عندي أنا مرتبة شو اسمها الفعلية، مع أنه جاء هذا الجواب مني ياي، هو السيد الشهيد نفسه ذكر هذا الجواب، مع أنه في الاستصحاب ماذا قال؟ ما عندنا شيء يسمى مرحلة الفعلية، هذا جواب غير تام. يقول الزناني هذه مشكلة، عندكم مشكلة شنو في الصياغة؟ أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل. يقول لا الزناني، الشارع ماذا يقول؟ يقول تجب الجمعة، ثم يأتي في خطاب آخر يبين موضوعه في الخطاب الأول، فلم يأخذ العلم بالموضوع في العلم بالحكم في نفس موضوع الحكم، واضح؟ إنما أخذه في مكان آخر يسمى مفصل بمتمم الجعل، تذكرون؟ ومتمم الجعل نتيجته التقييد، أي تقييد فعلية الحكم وموضوع الحكم بماذا؟ بفرض خاص، وقد شرحنا مفصلا في الحلقة الثالثة فلا حرق. فالنتيجة إذا كنت تألف رسالة بحث تخرج أو تكتب بحث، ما ذكره الإخبار في النتيجة، ما ذكره الإخبار ممكن ثبوتا بالبيان الذي ذكرناه، ولا يلزم منه الرد عن العمل بالقاض، لأن الإخباري يريد أن يرفع موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة، غايته أن النزاع نزاع استظهاري. الإخبار يقول الرواية ظاهرة في كذا، أنت تقول الرواية غير ظاهرة في كذا، هذا بس هذا النزاع. هم يستظهرون ما يستظهر أكثر الأصوليين، يقولون بأن الروايات غير ظاهرة في ذلك، لكن سيد المنتقي يقول جميع ما ذكروا محل إشكال من استظهارات، يا محل إشكال، ولا يعالجها الروايات، ولهذا حاول أن يتصدى لعلاج آخر، يقول الرواية حمل مثلا رواية على شرطية الولاية، خبر ما يعرف شرطية الولاية، يقول الإمام شيئين، ولم يعرف ولاية ولي الله فيكون أعماله بدلالته، لا بد أن تكون أعمال بدلالته. شنو سوي هذه الرواية؟ ما يصير أنت تمشي عنه ماشي شنو سرعة جاوب، لازم تقف وتتأمل بالمناقشة. ولهذا يقول كل ما الإنسان متخلى ذكره من أجوبة العراقي، ذكر جواب كلام النائب، ذكر كلام الشيخ راضي، ذكر كلها غير تام، فحاول أن يتصدى هو لبيان الجواب، وغيره قال جواب سيد المنتقى أيضا، سيد الخوي بلي شو يقول؟
نفس الفكرة
يعني نفس كلام النائمي، نفس كلام النائمي تقريبا سيد الخوي، يقول هذه الرواية أجنبية، شيء ما شفت إنه بحث الروايات، ما شفت إنه بحث الروايات مفصلة،
هذه مشكلة.
إذا استظهرنا من الروايات أنت وباحث، اترك عنك أن هذا إخباري أصولي، أنت باحث علمي ما لك علاقة بإخباري أصولي، لسر عندنا قبليات وش مرتكزات في رتبة سابقة، هذه الروايات عندك، من دان بغير سماع فهو كذا وكذا، من حرام عليكم أن تقولوا كذا وكذا فيعمل بدل وغيرها، يجتكم نزلون من قليل، هم ذكروا رواية كثيرة، ذكروا أعطيتكم أبواب كثيرة في الوسائل فلاحظوها، هذه لو تمت رواية واحدة دلالة وسندين تم مطلبهم، فلازم أن تتناقش كلها الروايات عليها، فهم يقولون هذا مطلب واضح جدا.
فإذا تمموا هذه الرواية استظهرهم
بل خلاص غير حجة، لأن الحكم إنما يصل في مرحلة الإنشاء فقط. ما حكم به العقل حكم به الشرع أن الشرع له حكم صح، لكن الحكم ما وصل مرحلة الفعلية. نقول بل ما حكم العقل به حكم الشرع به، لكن الحكم هو حكم واقعي في لوح المحفوظ، حكم إنشائي. وصوله لمرحلة الفعلية أو التعجز متوقف على شرع، وهو التبليغ من قبيل المعصوم. فلعل نفس التبليغ شرع له بلا ما لم يبلغ يريد مصلحة الامتناع على المكلفين. أنت قطعت بالوجوب صح، لكن الشرع لا يريد منك الإلزام، لأنه من أنحاء ملاكه نفس التبليغ، كما يقول الآخون والمحقق العراقي، يقول نفس حيثية التبليغ قد تكون دخيلة في وين؟ دخيلة في الملاك التام، بحيث أن الشرع لا يريد منك الانزجار أو الفعل إلا من حيث إلا مسألة إلا إذا حصل تبليغ من قبل المعصوم، هذا أمر ممكن. فهذه الرواية تشير إلى هذا المطلب، أكو مانع. غايته أنه هل هذا ظاهر الأدلة أو مظاهر؟ هذا يحتاج إلى بحث. نحن ذكرنا في البحث السابق أن الشيخ الأعظم حملها على العقول شنو؟ الناقصة أمس، وذكرنا شواهد شنو؟ ثلاث. هذه الشواهد لا يقبلها إخباري، يقول هذه الشواهد كلها غير تامة، ملابسات خارجية وكذا، هي مو قضية خارجية، قضية حقيقية. الروايات قاعد تشير ما تشير إلى قضية شنو؟ خارجية. وظاهر الأدلة القضايا الحقيقية لا القضايا الخارجية، وأنها تشير إلى ما هو حاصل في زمانهم، وهو أنهم يعملون بالأقيسة. والروايات لها إطلاق، فتشمل العقول الظنية والعقول القطعية. فمسألة مسألة استظهارية، والمطلب عميق دقيق، يعني مو قضية سهلة للاستظهار في مثل هالمورد. روايات كثيرة إذا ترد تفعيل عنها تحتاج إلى شنو؟ مؤنة كثيرة وصناعة دقيقة. هذا تمام الكلام في ما ذكر في المناقشتين اللتين ذكرهما المصنف، وتبين أن كلاهما محل نظر وتأمل. الآن المصنف يقول نعم الإنصاف. الآن المصنف يتكلم عن مباني المصنف، رأي المصنف. تبين من البحث السابق أن المصنف قدس سره يرى بأن العقل يمكن أن يكتشف الحكم الشرعي، وأنه إذا حصل من العقل قطع بالحكم الشرعي وجبت طاعته. وفي هذا المقام بقوله الإنصاف يريد أن يفرق بين نسبة العقل إلى مناطات الأحكام ونسبة العقل إلى نفس الأحكام. وبيان ذلك، تارة يكون وظيفة العقل إدراك نفس الحكم مباشرة تطبيقا لقاعدة الملازمة مثلا، أو المستقلات غير العقلية. فيقول العقل مثلا العقل يدرك حسن حفظ الوديعة، وكل ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع به، فالشارع يأمر بشنو؟ بحفظ الوديعة. فهنا دور العقل مباشرة وين راح؟ للحكم، ما ذهب إلى مناطات وملاكات الأحكام. ما العلاقة بالملاكات؟ ما اللي شنو بالملاكات؟ مباشرة ينصب العقل على الحكم. يقول هنا لا إشكال أنه شنو؟ العقل حجة، ما في إشكال، لأن العقل بحسب الفرض قطع بالحكم الشرعي فهو حجة، فيأتي فيه الكلام السابق. ولكن تارة العقل يريد أن يتصرف ويتكلم في المناطات والملاكات، ويكتشف من المناطات وينتقل إليها إلى إدراك الحكم، بحيث يكون مصب الإدراك العقلي أولاً وبالذات هو علل الأحكام وملاكاتها ومناطاتها، ومنها يريد أن يتوصل إلى الحكم الشرعي عن طريق الانتقال من العلة إلى شنو؟ إلى المعلول، لأن الملاك علة والحكم معلول. فيأتي العقل ويقول لا يخلو مثلاً أن مناط حرمة الخمر إما الميعان وإما اللون وإما الإسكار، الأول باطل لأنه نقطع بأن سوائل أخرى سائل لكنها شنو؟ محرم. اللون ما له علاقة، فيتعين أن يكون الملف وشنو؟ الإسكار. فإذا ثبت أن مناط تحريم الخمر الإسكار، العقل ينتقل إلى حرمة مطلق المسكر. هنا يقول الشيخ الأعظم بأنه لا يصح الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام. فما هو دليلك أيها الشيخ الأعظم؟ أجاب بدليله، ذكر دليله. الدليل الأول هو الدليل الأول هناك، وهو أن الركون إلى العقل في معرفة مناطات الأحكام موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر والواقع. وكل مورد كان الخطأ كثير فيدرك العاقل قبح سلوك هذا الطريق لقبح تفويته الواقع أو لدفع الضرر المحتمل أو بالبيانات المفصلة التي ذكرناها في وين؟ في البيان الأول هناك عندما شرحنا كلام الإخباري. فما ذكره الإخباري هناك أخذه المصنف هنا، وهو أنه الركون ماذا إلى الطريق الذي يوجب الوقوع في الخطأ كثيرا ماذا؟ ليس بحجة. فإن قلت بأن مرادك من ذلك عدم الركون إليه بعد حصول القاط أو عدم الركون إليه بمعنى حرمة الخوض في المقدمات المفضية إلى حصول القاط، واضح مطلب؟ يقول الشيخ لسان حاله قلته في ذاك البحث لا نفس المطلب، بأنه إن كان المراد من هذا الدليل هنا وهناك هو حرمة العمل بالقطع شرعا بعد حصوله فهو مستحيل، لأنه راجع عن العمل بالقطع وهو محال. وإن كان المراد النهي الطريقي أو الإرشادي عن حرمة الخوض في المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع عادة فكلام شنو؟ صحيح. فالشارع ينهى عن الخوض في المقدمات المفضية لحصول القاط مثلا، بحيث لو حصل القاط بعد ذلك هل تكون معذر؟ لا يكون هناك تعذير. والشيخ الأعظم يريد من هذا الدليل ليس النهي عن القاط بعد حصوله، هذا مستحيل كما قال، بل مراده من ذلك النهي عن الخوض في المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع، بحيث لو دخل فيها وحصل القاط فلا يعذر لأن الحكم الواقعي منجز في حقه. فلا يرد على المصنف إشكال بأنه لا يصح الرد عن العمل بالقاط وعلى حصوله كما قد يرد عليه في المقام، لأنه لا فرق بين هناك وهنا، لا فرق بين نسبة العقل إلى الحكم أو نسبة العقل إلى المناطة بعد حصول القاط. شنو؟ كل شيء ماكو. أن تقول بأن العقل يقطع بأنه وجوب الطاعة ثابت ولا علاقة بتبليغ الحجة هناك أو هناك، وش الفرق؟ يقول لا، يقول مرادي من ذلك الخوض في المقدمات المفضية بحيث يكون نهي طريقي يوجب تنجيز الواقع، فلو خالفت الواقع فإنه لا تكون معذر. هذا الدليل الأول. إذا دليله دليل عقلي، حكم العقل بالبداهة أن تفويت الواقع قبيحون بالبيان الذي ذكرناه هناك وآن ذكرناكم بالمطلب شيئا ما. الدليل الثاني الأخبار والروايات، فإن الأخبار الكثيرة ظاهرة في حرمة الخوض في المقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع، بحيث العاقل يتدخل في تنقيح مناطات وملاكات الأحكام الشرعية، ولهذا نهي عن العمل بشنو؟ بالقياس، لأن حقيقة القياس الانتقال من حكم جزئي إلى حكم جزئي آخر بدعوى معرفة شنو؟ المناط. فالقياس العقل يتدخل في تنقيح المناط، لا تنقيح حكم مباشرة، ينقح المناط لينتقل إلى شنو؟ إلى الحكم. ولهذا الروايات الناهية عن العمل بالقياس والاستحسانات ليس المراد منها إلا النهي عن الخوض في المقدمات العقلية المتعلقة بتنقيح المناطات لكي ينتقل بها إلى ماذا؟ معرفة الحكم الشرعي. وهذا معنى أن دين الله لا يصاب بالعقول، ومعنى أنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس. فإن المراد من هذه الروايات ليس كما قاله الإخباري، وهو عدم جواز التعويل على القاط مطلقا، حتى العقل القطعي المتعلق بنفس الأحكام في المستقلات العقلية. لا، المراد من هذه الروايات عدم جواز الاعتماد على العقل في تنقيح مناطات الأحكام لمعرفة دين الله. فدين الله لا يصاب شنو؟ بالعقول. وأنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس، هذا هو المراد من هذه الروايات. وأظهر رواية يقول المصنف في ذلك رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام الواردة في مسألة شنهم؟ قطع الأصابع، حيث إن أبان بن تغلب عندما ورد عليه حكم الدية في قطع أصابع المرأة فلو قطع إصبعان قال عليه 10 من الإبل، إصبعين 20 من الإبل، 3 30 من الإبل، 4 20 من الإبل. فكان هذا الكلام يأتي إلى ماذا؟ يأتي إلى الأصحاب، ومنهم أبان، وهم بالعراق، كانوا الإمام في المدينة وهم بالعراق، فكانوا يقولون كان يبلغنا هذا فنقول إن الذي جاء به شيطان. شنو هذا الكلام؟ إذا قطع 3 30، إذا قطع 40 خلي قطع 4 أحسن من قطع 3. فالإمام نهره فقال مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله. جاب لي القاعدة، إن المرأة عاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغ الثلث رجع النصف. يا أبان أإنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. فالواضح فإن المراد من هذه الرواية أن الإمام يوبخ أبان عن استعمال القياس في معرفة مناطات أحكام الشارع، فيريد أبان أن يعرف المناط، يقول العشرة كم قبالها؟ لأن الواحد الصبعة 10 والصبعتين 20، فنسوي متتابعات 55 66 77. يأتي إن شاء الله غدا تعميق المطلب في رواية أبان، والمصنف أشكل على رواية أبان وأجاب عنه، ويأتي البحث إن شاء الله في الجلسة الآتية. خلنا نقرأ بس هذا. نعم الإنصاف، كتريكم منصف شيخنا، هذا الإنصاف يقول لك نعم الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام موجب للوقوع في خطأ كثيرا في نفس الأمر، وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك. المدرك قاطع ما يحتمل، لكنه هذا قطعه شنه؟ غير معذر. ليش؟ مو لأن القطع بعد حصوله الشرح سلب الحجية عنه، مصنفكم ما يصير، وإنما هو من باب النهي عن الخوض في المقدمات المفضية إلى العاق. هي دليل الأول. وكما يدل عليه، هي دليل الثاني، الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون أن دين الله لا يصاب بالعقول، وأنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس. وأوضح من ذلك رواية أبان بن تغلب عن الصرف، نقراها عليه، شرحناها مفصلة في كتاب الديات، محتاج أن نشرحها فقهية للأمام معنا مفروض الطالب بعد واضح. قال: قلت له: رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة، كم فيها من الدية؟ قال: 10 من الإبل. قال: قلت يعني 10 الدية. قال: قلت: قطع إصبعين. قال: 20 يعني ماذا؟ 20 من الدية، لأن الدية كلها 100 من الإبل، 100 من الإبل. قلت: قطع 3. قال: 30. قلت: لما ظل له مسألة قال قطعت 40. كلهم كيف تقولون أنتم؟ لو ما جاء الإمام لو هذا السؤال ما سأل قطعت 40 وش تقولون؟ هل أحد يتوقف من الأصولي بيقول قطع 40؟ هل يتوقف أحد؟ يقول بالأولوية القطع، القطعية. مع أن الإمام زين قال: ها، قال: قلت: قطع 40. قال: 20. ولهذا الإخوان يقولون أي مورد تتمسك به بالأولوية ما أدريش تذكر هالرواية، خل في بالك هالرواية، إذا خليت فيك بتوقع ما تقول ما في أولوية تسكت، لأنه كل واحد من أوضح مورد الأولوية. إذا في 33 الإمام سكت، هل بتتوقع تقول 44؟ مع أن الإمام قال هذا قياس. فأي مورد إن أردت أن تتمسك بالأولوية أو مناسبات الحكم والموضوع أو ما تدري شنو العبارات اللي يقول غلفتموها أنتم، ذكر هالرواية ستقول إذا هالرواية أوضح من أوضح المصادر الإمام ما تعدى كيف تعدى احنا. قال: كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق، فقلنا: إن الذي جاء به شيطان. قال عليه السلام، يعني أبان قطع بأن هذا الحكم على خلاف الواقع، أبان قطع قال هذا، لو كان احنا انه الإمام ما يقول انه شيطان، يعني قطع أبان بأن هذا الحكم على خلاف حكم الله الواقعي، فقال هذا كلام ما شيطان، مع أنه قطع الإمام مش وقبخه. فقال، قال عليه السلام: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاق تساوي الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغ الثلث، فإذا بلغ الثلث فليرجع. نعم،
بلغت
إذا بلغت، إذا بلغت الثلث يجوز الاثنين صلى الله، لأنه يقول
متقدم نسخ الكتاب
في الرواية بلغت، فإذا بلغت الثلث رجع إلى النصف، لأن الدية كلها كم 100، ثلثها كم 33، يعني ثلاثة أصابع 30، إذا تجاوزت 30 في 44 فترجع إلى النصف. وشرحنا هذه القاعدة مفصلا في كتاب الديات فلاحظوا. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، هذا سماه قياس الإمام، مع أن الظاهر من أبان أنه قاطع، قاطع بأنه هي التناسب الطردي ثابت في كل واحدة 10، واحدة 10، واحدة 20، مثل لو جاءت الإمام في الرواية، مثل رواية زرارة يقول: أنا شككت، شككت في الإقامة والأذان ودخلت في التكبير، قال: يمضي. قال: شككت في التكبير ودخلت في القراءة، قال: يمضي. شككت في القراءة ودخلت في الركوع، قال: يمضي. انت بعد تحتاج توقف، لو شكك في القراءة، لو شكك في السجود ودخل في التشهد شنو؟ يمضي. زهرة ما سكت، قال: دخل في التشهد وقال يمضي، دخل قال يمضي. قال لي بعدين الإمام قال لي: يا زرارة أو تراسنا ما بتخلص، يفكر زرارة أنه نفس رواية أبان مثلا، قال: يا زرارة كلما دخلت في شيء وشككت فيه فامضه كما هو. يعني زرارة يكرر الأسئلة لأنه في ذهن المبارك بأنه ما نقدر نحصل قاعدة عامة من هذه الأمثلة، وإن كنا نحن قد نقول بالمصطلح الأصولية بأن الإمام إذا طبق هذا في مورد أو موردين نكتشف بأن هذه قاعدة عامة. تفتي المطلب؟ إذا حتى زرارة هناك ما سكت، ذا مكرر دخل في كيلو دخل بقول شو بصر تسليم، قال: يا زرارة بس خلاص، يا زرارة أعطاه القاعدة، يعني لو ما أعطاه القاعدة كان زرارة يسكت، ما معلوم أنه بيتكلم. هاب، والسنة إذا قيست محق الدين. يأتي إن شاء الله الكلام في دلالة الرواية. أما صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.